بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، طبعا كلنا يعلم ما الذي حدث بالأمس في مجمع التحرير من هذه المذبحة التي روعت كل من كان له قلب. قوم مسالمون ليس معهم ما يدفعون به، فوجئوا بهذه الهجمة التي قتلت منهم وجرحت، ولكن ليس ذلك بالشأن، فالظالم يتوقع منه كل شيء، والغشيم الذي لا ينضبط بشرع يتوقع أيضا منه كل شيء. لكن أريد أن أبين مسألة مهمة جدا، وهي أننا لازلنا على الموقف الذي ذكرناه بالأمس، أن هذه الفتنة العظيمة اختلف الناس فيها، اختلف الناس حقيقة فيها، ما بين قائل بالوجوب إلى الخروج، يعني وجوب المظاهرات، وأن المتقاعس عن المظاهرات آثم شرعا، وبين موجب للانعزال، وأن الخروج إلى المظاهرات حرام شرعا. يعني هناك من قال بأن الخروج حرام، وهناك من قال بأن الخروج واجب، وهذا في الأصل مؤسس على مسألة الحاكم هل هو مسلم أم هو غير مسلم. فالذين قالوا بإسلامه قالوا بوجوب عدم الخروج عليه، والذين قالوا بتكفيره قالوا بوجوب الخروج عليه، وأن المظاهرة هذه هي نوع من الخروج. تبنينا موقفا هذا الموقف، قلنا في البداية أننا سنفصل بين الموقف وبين الحكم، يعني وهذا كله رعاية للمصالح واعتبارا للمفاسد، اعتبارا للمفاسد ورعاية للمصالح. فقلنا بأن المسلمين يجب عليهم أن يحفظوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن من شارك في هذه المظاهرات يشترك فيها لكي يقلل الفساد ولكي يظهر راية الإسلام، وهذا ما سميناه بترشيد المظاهرات، وأسسنا لجنة أسميناها لجنة متابعة المظاهرات. هذه اللجنة كانت وظيفتها رصد المظاهرات ومعرفة ما يحدث فيها ومحاولة ترشيد هذه المظاهرات بإظهار اليافطات الإسلامية، لا حل إلا في الشريعة، تعالوا إلى كلمة سواء، لا إله إلا الله، الله أكبر لله الحمد. لأن للأسف كل الصيحات الموجودة في المظاهرات إنما هي صيحات علمانية بعيدة عن الإسلام، لا علاقة لها بالإسلام، وكل الذين يديرون عملية المظاهرات لا يمتون الإسلام بصلة إلا الفصيل الذي أنتم تعلمون هم إخواننا المسلمون، إلا أنهم أبوا أن يرفعوا شعار الإسلام، أبوا أن يرفعوه، ورضوا بأن يطالبوا بإسقاط النظام ورحيل مبارك وغير ذلك من هذه الشعارات. لما خرج الأخوة اجتهدوا، الذين اشتركوا في ترشيد المظاهرات اجتهدوا، ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل جزاهم الله خيرا، ولكن كانت تقريرهم أنهم عجزوا عجزا تما أن يسيطروا على الموقف. عشرات الآلاف من المندفعين والغوغائيين والمطالبين، فكيف يسمعون إليك؟ صوت الإخوة تاه بين هذه الأصوات، الحناجر مهما علت أصواتها فإن هذه الأصوات تاهت بين هذه الأصوات. الأمر الثاني أنهم لم يستطيعوا أن يؤثروا تأثيرا فاعلا، فالبلطجة موجودة والضرب موجود والأمر في ازدياد، فرجع الأمر إلى منع هذا الترشيد، وأن المشاركة في مثل هذه المظاهرات هي نوع من المخاطرة والمغامرة لا ندعو إليها ولا نحث عليها، وقلنا ربما نجد بعض الناس له حال خاص به، حال خاص به، فصاحب الحال إذا اشترك في المظاهرات فهذا حاله، فهذا حاله ولا نلتزم بحاله، هذا حاله ولا نلتزم بحاله، وهو يلتزم بما يترتب على حاله من تبعات. يعني افترضنا مثلا واحد أبوه راح المظاهرات وهو راح يجيب أبوه من المظاهرات، خلاص هذا حاله. افترضنا لو في هناك إنسان طبيب جراح وأراد أن يذهب المظاهرات من أجل أن يضمد الجرحى وأن يطببهم، إذن هذا حاله. افترضنا هناك إنسان عنده بطاطين كثيرة فوجد أنه من النبل إن هو يساعد هؤلاء الناس يعطيهم بطاطين، إذن هذا حاله. ولكن نحن نمسك عن المظاهرات ولا نقول بها سلبا أو إيجابا، بل نلتزم بما التزمنا به من رعاية يعني قطاعات المجتمع في الداخل، نحرص على الأموال، على الدماء، على الممتلكات، والحمد لله نحن موفقون إلى حد ما في ذلك الجانب. إذن هذا هو الموقف، هذه فتنة وراية غير محددة، والخوض في هذه الفتنة يؤدي إلى فساد عريض، والحقيقة نحن لا نتحمل دم أحد، فلو أفتينا الناس بالخروج وسفك الدماء لكان هذا السفك بفتوى، وأنا لا أتحمل فتوى مثل هذه ولا إخوان المشايخ يتحملون مثل هذه الفتوى. لكن المتاح الذي يمكن أن نصنعه إن احنا نمشي في مسألة اللجان، وهذه مسألة موفقة وطيبة، موفقة وطيبة نسير فيها. إذا مسألة الأمن نسير فيه. الأمر الثاني مسألة الدعوة، لابد أن نستغل ذلك الموقف لحساب الدين. موقف معذرة أقوله سريعا، أحد أثناء المرور بالأمس أحد النقاط بها شاب صغير، هذا الشاب الصغير يعني في ثانية كلية الطب، فقال نحن الذين صنعنا الثورة ونحن الذين سنصنع أحداث البلد، خلاص هذا شأنك. ثم قال لي هل تظن أن الإخوان سيملكون الأمر؟ ثم أردف قائلا قال إننا لا نريد الإخوان، إننا لا نريد الإخوان. سبحان الله، الشباب العادي لا يريد أي شيء، ليست له أي وجهة، الشباب ليس له أي وجهة. يعني لو قلت لذلك الذي يهتف فليسقط حسن مبارك لا للنظام، لو قلت له سمي لي من يرشح لم يستطع أن يجيبك. كثير جدا من هذه أو من هذه القطاعات لا تعرف المستقبل ولا تستشرفه ولا تعرف موضع قدمها، وبالتالي فإحنا نقول نحن لا نأمر ولا ننهى، بل الأصل أن نحرس المجتمع وأن نحفظ الأمن حتى لا ينثلت الأمر. ولله الحمد والمنة على مدار الأيام السابقة لم تبلغ عن حالة سرقة واحدة. يعني قبل كده ما كان في سرقات والحجز ملام مجرمين وبلطجية وحرامية، ليست هناك أي جرائم، مدينة المنصورة ليس بها أي جريمة. استطاع الإخوة فضل الله إن هم يمسكوا الأمر بمنتهى القوة والحسم في الأكمنة ومنافذ البلد، والحمد لله الأمر على خير ما يرام، وإن كان فيه ضعف نريد أن نتممه إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الليلة. فيما يتعلق بتوظيف الحدث دعويا، تكلمت في هذه المسألة في نقطة فقه الحراسة والكمين، ووزعت عليكم هذه الورقة الصغيرة ولا بأس أن أقرأها مرة ثانية للتذكير. الأمر الأول احتساب السهر في سبيل الله وابتغاء الأجر من الله امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الأمر الثاني ضرورة وجود قيادة واحدة يطيعها أفراد الكمين، إذا كل مجموعة يكون فيها واحد مسؤول فقط، لا يتكلم الجميع بل واحد فقط هو المسؤول. الأمر الثالث تآلف أفراد الكمين وتطاوعهم وطاعة بعضهم بعضا. الأمر الرابع المحافظة على الأفراد والأموال والممتلكات، وهذه وظيفتنا أيضا. خامسا حرمة أخذ أو سلب أو ظلم أحد من الناس مسلما كان أو نصرانيا. سادسا حرمة ترويع أو تخويف أحد من الناس مسلما كان أو نصرانيا. سابعا حفظ اللسان عن السباب والبذاء. ثامنا الرفق بمن يمر من الناس ومركباتهم ومعاملتهم بشرع الله ولو كانوا نصارى. تاسعا ضرورة تواجد من يرشد الكمين ويوجههم لما ينفعهم من أمور دينهم بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك. عاشرا جعل الحراسة مناوبة حتى لا يجهد أفراد الكمين. 11 يقضي أفراد الكمين أوقاتهم فيما ينفعهم من الذكر والدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن ونحو ذلك. 12 التحقق من شخصية المشتبه فيهم وكذلك تفتيش مركباتهم ثم ملاطفتهم وملاينتهم والاعتذار إليهم عند انصرافهم. 13 التواصل السريع مع أفراد الكمائن الأخرى وأيضا غرفة العمليات المركزية بمسجد عباد الرحمن. كذا يكون الأمر مستتب. عدة ملاحظات فيما يتعلق بهذا الأمر. وجدت بعض الإخوة جزاهم الله خيرا معهم البنبوني ويعطون الناس الذين يمرون الحلوى، فهذه لفتة طيبة كريمة. والإخوة في هذه النقطة أقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله سيتم تعميم هذا الأمر من الليلة إن شاء الله. ملاحظة ثانية، عند المرور بالأمس وجدت أن بعض الإخوة في نقطة لا يعرفون النقطة التي قبلهم أو التي بعدهم، وهذا خطأ. ينبغي أن تعرف النقطة التي قبلك والتي بعدك بحيث إذا حدث أي إشكال تتصل بمن هم بجوارك حتى يهرعون إليك. يعني بدل ما أنت هناك عند كبر الصفيح تتصل بنا هنا ونوجه لك حد، أنت ممكن أن يتحرك إليك من بجوارك في أقل من دقيقة. فإذا ما احتجت إلى دعم إضافي نحن في انتظار إشاراتك. فأرجو أن كل مجموعة من الإخوة أو كل كمين يعرف من قبله ومن بعدهم. أيضا إذا كانت الكمائن متقاربة نجعلها كمين واحد وليكن كمينا كبيرا قويا، لأننا غير مسلحين بالأسلحة النارية ولكن الأسلحة كلها شوم وبعض الأسلحة البسيطة التي أنتم تعرفونها، بسيطة خالص يعني. الأمر الذي بعد ذلك ضرورة المناوبة. هناك بعض الإخوة من بداية الأزمة إلى الآن لم يفتحوا محلاتهم ولم يذهبوا إلى أعمالهم، وبعضهم يقتات باليوم، فربما انقطعت مصالحه، وليس ذلك من شرع الله تعالى في شيء. فشرع الله تعالى مصلحة كله، وينبغي أن يكون هناك فقه في زمن الفتن. وهذه المسألة سأشبعها كلاما الآن، ولكن هذه ملاحظات سريعة. ملاحظة أخرى أثناء المرور، بعض النقاط تشهر السلاح. تجد مثلا بعض الناس في نقاط معهم سيف ربما يكون في منتصف، يعني ما شاء الله حاجة يعني يكاد القلب أن يقع عندما يرى مثل هذه الأسلحة. فطبعا هذا الكلام لا يجوز، نحن أصحاب دعوة لسنا أصحاب سلطان، نحن أصحاب دعوة. فهذه الأشياء لا ينبغي أن تظهر، لا تظهر إلا في حالة واحدة فقط، إذا تم الاعتداء أو تم التجاوز. لكن نحن أصحاب دعوة، لابد أن نبش في وجوه الناس وأن نلطفهم وأن نحببهم في دين الله عز وجل، هذا هو الأصل. أما إذا رأينا بلطجة أو قوم يهربون السلاح أو عناصر مخربة من الشرطة أو من غيرها، دول لابد أن نرهبهم حتى نمنع أذاهم فلا يصل أذاهم إلى الناس. إذن دي مسائل لابد أن تعتبر. أيضا مسألة الأوقات وتوظيف هذه الأوقات، يعني بعض الأماكن عندما مررت بالليل مولعين النار وجايبين القصب وقاعدين ياكلوا قصب. جميل، هذا لك، جزاك الله خيرا، ويكفي انك تسهر. ويعني تصور المساله حاجه جميله بصراحه، بيذكرنا بالايام القديمه وايام كنا عيال صغيرين. لكن لا ينبغي ان تغفل عن الحراسه، لان الذي يمر عليك لو وجدك في غفله وغير منتبه تجرأ عليك، وربما كان مجرما يهرب المخدرات، وربما خطف طفلا صغيرا يهرب به خارج المنصورة، وربما يريد أن يدخل سلاحا أو أن يخرج شيئا. إذا لابد من السهر والمراقبة والتيقظ والانتباه وعدم الغفلة. أيضا أريد للإخوة في النقاط أن تكون معهم المصاحف، أن يرى الناس المصاحف في يد الإخوة. المصاحف، المصحف هذا أثره عجيب. إن الناس، جيش الشام عندما مالت عليه الريح وكاد أن يفتك به، رفع المصاحف على الأسنة فتغيرت الأمور. المصحف عندما يراه المسلمون يعظمون صاحبه، فما بالك الناس عندما يمرون على الكمين الليلية يجدوا الناس يفتحون المصاحف في أيديهم، ما شاء الله. لابد أن نحرص على إظهار شعائر الإسلام وعلى إظهار التسنن. جملة لطيفة قالها أحد إخواني بالأمس، قال المشايخ مسكوا البلد. جملة، ليس الأمر كذلك، ولكن الأمر نحن نريد الخير للبلاد، ما سعينا أبدا إلا لمصلحة الخير ونفع المسلمين، وما بذلنا ذلك إلا من أجل نفع الناس. لا نريد شيئا، لا شكورا ولا جزاء ولا مكافأة ولا منصبا. ولو أردنا أن نقفز على الأحداث لقفزنا، يعني لو أردنا أن نقفز على الأحداث لقفزنا. يعني هناك مكالمات كثيرة تأتين، لماذا لا نسمي رئيس الجمهورية ويجتمع الإخوة كلهم خلفه يبايعونه ويؤيدونه ونموت دونه؟ طبعا هذا طرح يعني عجيب جدا، ونحن لا نؤيده، ونحن لا نؤيده، وإنما نؤيد أن نجتهد في حمل الأمانة وفرض النظام واستقرار المجتمع حتى لا تحدث السرقات أو نهب وما إلى ذلك. والحمد لله من يوم أن تكونت هذه اللجان قلت لكم لم تسجل سرقات ولا اضطراب ولا نزاعات، ولم يتم حرق أو اعتداء أو إفساد أي ممتلك، لا خاص ولا عام، وهذه رحمة الله تعالى. ولكن إلى متى؟ الله تعالى أعلى وأعلم. بعض الأشياء المتعلقة بفقه الفتن في نقاط حتى أيضا لا أطيل، وأرجو من إخواني أن يسروها، وعلى أي حال سأجتهد أن تكون مكتوبة في ورقة توزع على عموم المسلمين إن شاء الله. الأمر الأول، لابد من الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن فتنة الدجال ورأى خوف الصحابة قال عباد الله أثبتوا، عباد الله أثبتوا. إذا لابد عند نزول الفتن من الثبات. اثنين، من أعظم وسائل هذا الثبات كثرة الدعاء، فالثبات رزق، ورزق من الله، ولا ينزل الرزق من الله إلا بالدعاء. فينبغي للناس أن يجتهدوا في دعاء الله عز وجل أن يرزقهم الثبات، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يطهر قلوبهم، وأن يرفع الغلاء والوباء عنا وعن سائر بلاد المسلمين. نكثر من الدعاء، لابد من الإكثار في الدعاء. ومن فوائد الإكثار من الدعاء أن الله تعالى يرفع به الكرب، يرفع الله تعالى به الكرب، ويكشف الله تعالى به الغموم والهموم. وأيضا من فوائده حصول المقصود، ما تريده يحدث لك إن شاء الله. وأيضا من فوائده الارتباط بالله عز وجل، الارتباط بالله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا من فوائده لين القلب، فالقلب، فالإنسان الذي يكثر من الدعاء يكون قلبه لينا، والذي يقل من الدعاء يكون قلبه قاسيا. لماذا؟ لأن الدعاء من جملة الذكر، وقال ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا بالدعاء يغسل القلب ويطهر، وهذا أيضا من فوائد الذكر. فالفتن عندما تقع لا تقع على الرأس ولا على البدن، وإنما تقع على القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فينبغي للإنسان أن يجتهد مع الله عز وجل، وأن يكون له حال مع ربه ومولاه، أن يكون له حال مع ربه ومولاه، حال حال مع ربه ومولاه. دي كلمة حال، ديت لك أن تجتهد فيها. لابد أن ترائي ربك، رائي ربك، واجعل حالا لك مع ربك، رائي ربك واجعل حالا لك مع ربك. أرأيت لو أن معظما ينظر إليك كيف يكون حالك؟ إنك سترائيه وتجود قولك وفعلك بين يديه، فما بالك برب العزة والجلال؟ لما لا ترائيه؟ ولما لا تجعل حظا لك بين يديه؟ فسبحان الله. إذن هذا كله الدعاء. ذكر الله عز وجل طهارة للسان، ونداوة وطراوة للسان، طهارة وطراوة للسان، وطراوة وطهارة للقلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال أهل العلم: فالذنب يؤثر في القلب فيسبب فيه حرارة، فإذا ما تاب الإنسان وذكر الله فإن هذه الحرارة تزول، أو كما قال: إذن حرارة المعصية تدفع ببرودة الطاعة والتوبة والإنابة. أيضا إخوتي، من فوائد الذكر أن الكون يستجيب معك، أن الكون كله يستجيب معك، حتى الجمادات. قلت لكم ذلك من قبل، حتى الجمادات. قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الجمادات أخبر ربنا عز وجل أن لها قولا، وأن لها إرادة، وأن لها فعلا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، أبينا، إذا لها إرادة، فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها، إذا لها مشاعر وعواطف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله سبحانه وتعالى: يريد أن ينقض فأقامه، فأثبت أيضا للجدار إرادة. ونحن نجري ذلك على الظاهر ليس لأننا ظاهريون جامدون، ولكن لأن اللفظ الظاهر يحتمله دون تأويل. أيضا هذا الكون يتأثر بالمسبح وبالذاكر. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الجبل ينادي على الجبل، أن الجبل ينادي على الجبل: يا جبل، لقد مر بي ذاكر، فهل مر بك ذاكر؟ سبحان الله. جبلان أحدهما مشى عليه رجل يذكر الله، فالجبل يسعد، يسعد لأن الذاكر مشى عليه. سبحان الله. إذن الأرض تسعد بأهلها إن كانوا صالحين، ولا تسعد بهم إن كانوا فاسدين. قال الله تعالى في قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن سعد ابن معاذ عندما مات: اهتز له عرش الرحمن. سبحان الله. وشيعه 70,000 ملك. سبحان الله. فاهتزاز عرش الرحمن لسعد دليل ثابت صحيح، يدل على أن الصالح يتأثر به كل شيء، يتأثر به كل شيء. فأنت بالله تعالى قوي إذا ذكرته، وإذا أقبلت عليه أقبل عليك، وإذا أحببته أحبك، وإذا جعلت خيرا بين يديك إليه قبله منك وكافأك وأسبل عليك نعمته وكثر عليك ما تحبه منه وكثر عليك ما تحبه منه. هذا كله من الذكر. أيضا في زمن الفتن ينبغي أن يمسك اللسان عن قول الشائعات، فإن الشائعات تؤذي، والشائعات قد تؤدي إلى فساد لا تؤديه الأسلحة الفتاكة. الحرب العالمية الأولى والثانية جرب الحلفاء فيها مع الألمان ودول المحور حرب الشائعات، ففتت في أعطادهم وأوهنت قواهم وبدلت أحوالهم، مع أن أقوى تسليح في العالم في ذلك الوقت هو التسليح الألماني، ولكن الشائعة كانت أقوى من الدبابة الألمانية ومن الطائرة الألمانية ومن التوربيد الألماني. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والشائعة في زمن الفتنة أعظم خطرا وأشد أثرا من الفاحشة التي يشاع بها، فلا ينبغي أن ننقل الأخبار إلا بعد التريث وتثبت. إياك أن تنقل خبرا إلا بعد التريث والتثبت. أخي أخبرك وقال لك مثلا هناك سيارة مليئة بالأسلحة النارية، أسلحة الآلية النارية، لا ينبغي لك أن تنقل ذلك الخبر إلى إخوانك في النقاط أو إلى غرفة العمليات إلا بعد أن تثبت. مش يجي الخبر ونقول للأخ هل رأيت؟ يقول لا، تفي إخوة بيقولوا. لا، لابد أن تتثبت أولا. إذا لابد الإنسان في زمن الفتنة ألا ينقل خبرا إلا بعد التثبت. فالأخبار كثيرة، قالوا وقلنا وسمعنا وسمعوا وظننا وظنوا، وكلها أشياء يعني مرسلة لا خطام لها ولا زمام. إذن الثبات، 2 الذكر، 3 التثبت من الأخبار. نمر 4 دي مسألة مهمة جدا، لا ينبغي أن نغفل عن عمارة الكون، عمارة الكون، لأن من جملة المصالح الحاجية للناس أن يعمروا الأكوان. لابد للشوارع أن هي تكنس، ولابد يبقى في إضاءة، ولابد في أكل وشرب. الناس لهم أولاد ولهم أزواج، لهم مصالح ولهم معايش، في مستشفيات فيها مرض، إذا عاوزين أطباء. حياة الناس لابد أن تمشي وأن تسير. ومن هنا قلت لابد من التناوب في الحراسة، لأن لما الأخ يقعد طول الليل لغاية الساعة 8 سهران في نقطة الحراسة ينام الساعة 9، إيه اللي يحصل بعد كده يا إخواني؟ ما يقدرش يروح شغله، لا يفتح متجره ولا مصنعه، ولا يروح الشغل بتاعه، ولا يسعى على معاش، ويضيع منه صلاة الظهر وربما صلاة العصر، ما يقومش إلا قرب المغرب. طب وليه كده؟ طب نقسم المسائل. إذا لابد من وجود يعني المناوبات ليستريح الناس ولتستقر بهم الحياة، لأن الأمر هذا ربما يطول، ممكن يقعد شهر 2 3 أكثر أقل، فإيه اللي يحصل؟ الحياة تقف، لابد أن تسير الحياة. إذا لابد أن تكون هناك مناوبة في الحراسة ومناوبة في الأعمال الدعوية حتى لا تنقطع بين السبل، وحتى لا يكون ذلك في أحد الطرفين، وهذه هي المصلحة وهذا هو شرع الله عز وجل. الأمر الذي بعد ذلك عدم الاختلاف والتدابر، ما ينبغيش 2 يختلفوا مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في غزاة، فلما نزلوا في مكان اختلف الناس فيما بينهم، بسبب أن فتى لبعض المهاجرين كسع فتى لبعض الأنصار فنادى كل منهم على قبيلته يا ذا المهاجرين يا ذا الأنصار. اختلف. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدى وأن يقضى على هذا الاختلاف، وقال أبدعوى الجاهلية وأين بين ظهرانكم. إذن لا ينبغي أن يكون خلاف في وقت الفتن، لا ينبغي أن يكون نزاع في وقت الفتن. لا تختلف مع أخيك في مسألة علمية أو نظرية، لا تختلف مع أخيك في مسألة عملية، لا تختلف مع أخيك في تقييم لموقف. يقول لك أنا أرى إن مثلا يبقى رئيس جمهورية رئيس مجلس الشعب، لا، فإنسان فاسد ومجرم، وهذا هو الذي مر القوانين الفاسدة، وهذا رجل علماني، وهذا رجل عدو للإسلام وعدو للشعب وعدو لمصر، وهذا الرجل بقوانينه الفاسدة وظلمه الغاشم والتزوير في الانتخابات كان سببا في هذه النار المضطرمة في بلادنا. طب نخليه البرادعي، هذا رجل أمريكي، وهذا رجل دميرت العراق بسببه وكان حربا على الإسلام والمسلمين. لا ينبغي أبدا أن ننصب ذلك الأمريكي القذر حكما على بلادنا. طب زويل أين تربى؟ أين تربى وكيف تربى ولأي سبب أخذ جائزة نوبل؟ إنه أيضا أمريكي وصناعة أمريكية، لم يقدم شيئا لبلده. ينبغي للإنسان الذي يريد أن يقدم للبلد أن يعيش في هذه البلد. لا ينبغي أن يكون رئيس الجمهورية آتى إلينا بالبروشوت، ما يتولدش هناك في العجوزة ويعيش بيت حياته هناك في نيويورك وفجأة ينزل إلينا بالطائرة الهليكوبتر ليكون رئيس الجمهورية. لا يمكن، لا يمكن. هتلر الذي دوخ العالم كان عامل في منجم فحم، عامل في منجم فحم، وصار رئيسا لألمانيا وقاد جيوش ألمانيا وروع العالم كله. ليس هناك مانع أن يكون رئيس مصر عامل في منجم أو فراش مدرسة، لا، ليس هناك بأس، ولكن شريطة أن يكون مسلما دينا وأن يكون من أهل مصر حقيقة، مش مستورد. نحن لا نرضى بالمستوردين ولا نحب المستوردين لأننا قد كفرنا بهم أجمعين. أقول مثل هذه الخلافات قد تحدث بين الناس، لا، نحن نضع ضابطا. الضابط ده أن يكون رجلا راعيا للدين، اثنين راعيا لمصالح البلاد، مش عايز حاجة أكتر من كده، راعيا للدين راعيا لمصالح البلاد. طيب لو ما قدرناش على الاثنين دول يبقى اللي بعد كده الأقل درجة، أقلهم شرا. يعني افترضنا احنا أردنا نحن نفاضل بين الأشرار، نعمل ايه؟ نختار أقلهم شرا. يا ترى نفاضل بين زويل ولا بين البرادعي؟ مما لا شك ان التاني أخف ضررا. طب نفاضل بين الاثنين وبين عمرو موسى؟ مما لا شك ان التالت أخفهم ضررا. طب بين التلاتة وبين مثلا الجنزوري أو حسب الله الكفراوي؟ إذا الرابع أخفهم شرا إلى غير ذلك. يعني بالكلام بهذه الوتيرة، إذا لا ينبغي أن يكون بيننا خلاف أو نزاع، بل ينبغي أن تتحد الكلمة وأن يفيء الناس جميعا إلى كلمة سواء. الأمر في زمن الفتنة لابد أن يرجع الناس إلى الكبار وأهل العلم، وقد رأيتم بأعينكم فائدة هذا الأمر وأثر ذلك الأمر. كنا نتكلم كثيرا أنه لابد للناس أن يرجعوا لأهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يتولون الأمور عند انعدام النظام، وهذه مسألة لابد من تأكيدها، لابد من تأكيدها وتفعيلها، وأن تكون فرصة سانحة لكي يعيد الناس ترتيب حساباتهم. لا أريد أن أغفل أهم نقطة في زمن الفتن، وهو الإكثار من طاعة الله عز وجل، المواظبة على الصلوات جماعة، المواظبة على ورد القرآن، المواظبة على صلة الأرحام، المواظبة على كل ما يقربك إلى الله. قال الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن هذه مجملات ينبغي أن نستفيدها في زمن الفتنة، فنستفيد منها إقامة الدين ورعايته، اثنين نفع المجتمع والسهر على راحته وصلاحه، الأمر الثالث تقوية العلاقة بالله عز وجل وتعمير القلب بذكر الله عز وجل، فتجتمع القلوب والأفئدة ويندفع عنها بأس الشيطان وينقمع، وهذا ما نريده لعموم إخواننا. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعل بلادنا رخاء سخاء، وأن يرزقها الاستقرار، وأن يرزقها الاستقرار، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. اللي عنده 12 سنة ويريد دورا في بسعادة المسلمين، نعم نحن نريد مجموعة إلى من الناس يكونون في المسجد. اللي عنده 12 سنة ممكن هو يكنس المسجد بالمكنسة، ممكن هو نقول له هات أوراق أقلام، قطع أوراق، يعني في بعض الخدمات البسيطة يقوم بها الإخوة الكبار يمكن أن تسند إلى هؤلاء الصغار، حتى إذا لم تكن له أي خدمة يكفي أن يأتي إلى المسجد ويرى الإخوة ويرى توزيع الأعمال ويرى الاتصالات والكلام وما إلى ذلك، ليعيش هذا الملمح، ليعيش هذا الملمح. يعني عندما مات جمال عبد الناصر، يعني لم أكن كبيرا، كنت في الابتدائي وأنا أذكر هذه الأحداث، يعني أذكر الالتحام والجنائز وما إلى ذلك، لأن هذا الأمر لا يمكن أبدا أن أنساه في حرب 73، لا يمكن أبدا أن أنسى هذه الأحداث. فكذلك هذا الحدث يا إخواني، لو أتينا بالصغار ليروا الأكمنة ويروا المسجد ودور المسجد والتفاعل والنشاط والنظام وما إلى ذلك، هذه يعني أحداث ستصنع منهم رجالا إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن الآن لسنا في مجال التحليلات التي ينبغي أن نذكرها، ولكن هناك طبخة كبيرة تعد لمصر، طبخة كبيرة جدا، وهذه الطبخة الكبيرة أنا أستشعرها منذ أمد بعيد، يعني ممكن تقول منذ 15 سنة أستشعر هذه الطبخة، وتأكد هذا الشعور بالأحداث الطائفية التي حدثت، ثم بعد ذلك بالأحداث الأخيرة. الآن هناك بعض الصحفيين العلمانيين يخرجون هنا وهناك ويقولون بأن بعض الناس ذهبوا إلى أمريكا وتدربوا على يد مدربين يهود، وهم وراء أحداث الكنيسة في إسكندرية. كل هذا يقال الآن، قبل ذلك كانت هناك العدة لضرب الاتجاه السلفي. المفترض سبحان ربي اللي يحدث ده يحدث بعد ضرب ايه الاتجاه السلفي، يعني المفترض كان يحصل ده يحدث قبل ضرب، كان يحدث قبل ضرب الاتجاه السلفي، ولكن اتت احداث تونس باسرع من البرق لتقلب الموازين وتجعل هناك تخليط شديد جدا في الاوراق. على اي حال ينبغي ان نفطن الى ابعاد المؤامرة، ولسنا في طرف ضد طرف، وإنما نحن مع الإسلام طرفا واحدا، نحن مع الإسلام طرفا واحدا وكفى به طرفا. أما الطرف الثاني العلمانيون واليساريون والناصريون والقوميون والشيعيون والرافضة والمنافقون والصحفيون والإذاعيون والعلماني، كل هؤلاء في طرف والإسلام في طرف. لقد استبانت الأمور جيدا واتضحت الرؤية جيدا لمن كان له قلب. فنحن لا نريد أن ندخل في التحاليل، ولكن نريد أن نحدد الدور، أن نحدد الدور وأن نمضي قدما إليه إن شاء الله. من يدري، لعل الذي حدث فاتحة خير مع ما قد فعل، فاتحة خير أن نجتمع وأن نتآلف وأن تكون لنا قيادة واحدة، وأن تنظم الدعوة صفوفها، وأن يبين الناس عن شخصيتهم وهويتهم ودينهم بكل فخار وبكل اقتدار، هذا كله من جملة الخير الذي يمكن أن نستفيده من هذه المرحلة. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الإخوة بعد الصلاة تقعد في أماكنها بحيث أن احنا نوزع الأدوار من جديد، لأن هناك بعض الأماكن ليس فيها حراسة والبعض الآخر حراسته قليلة وضعيفة، فلابد أن احنا نجلس بحيث نرتب المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله. في مسألة برضك مهمة أخرى، أنه ينبغي في مثل هذه الأوقات كما يتسلح الناس بالإيمان والانجذاب إلى المساجد وغشيان المساجد، فلابد للناس أيضا أن يتسلحوا ماديا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فالإنسان لابد أن يدفع عن نفسه وعن أرضه وعن دينه وعن دياره حتى ولو قتل إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا يستدعي نوعا من القوة المادية لابد أن تحصل من الآن. فنحن لا ندري إننا نقف على شفا جرف انهار، لو انهار وقعنا في الحفرة، والحفرة هي الحرب الأهلية لا محالة التي لا تذر ولا تدع شيئا. فإما أن نكون أقوياء بعد الله بما نمتلك من أسباب القوة، وإما ألا نكون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. أيضا إن شاء الله بالنسبة سيكونون في المسجد خطبة الجمعة غدا بإذن الله تبارك وتعالى، والإخوة الذين سيصلون من المشايخ أو غيرهم هنا وهناك يريد يكلمون الناس عن بعض المعاني، وإن شاء الله بكرة في صلاة الفجر غدا في صلاة الفجر أنوزع على الإخوة خطبة الجمعة مكتوبة، يعني خطبة الجمعة إن شاء الله ستكتب عناصرها الأساسية بأدلتها ونوزعها على الإخوة إن شاء الله، بحيث الخطيب يستفيد من هذه الورقة، الذي لا يستطيع أن يخطب يمكن أيضا أن يستفيد من هذه الورقة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.